بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
شهر رمضان وانتصارات المسلمين فيه. تأليف الدكتور أحمد شلبي، يقرأه عليكم محمد عبد العاطي. شهر رمضان وانتصارات المسلمين فيه. الصيام في الحضارات السابقة للإسلام. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذه الآية الكريمة تشير إلى أن الحضارات القديمة كلها عرفت الصوم، عرفته وسيلة للتقرب من الآلهة، أو عرفته وسيلة للتطهير والسمو بالنفس. ويمكننا أن ندور جولة سريعة ندون بها بعض ما ورد في هذه الحضارات عن الصوم. المصريون، فالمصريون القدماء عرفوا الصوم، فقد كانوا يصومون أيام الأعياد كوفاء النيل والحصاد. أما رجال الدين المصريون فكانوا يصومون 6 أسابيع في العام، وكان صومهم من مطلع الشمس إلى غروبها، حيث يمتنعون عن تناول الطعام ومباشرة النساء. اليونان والرومان، وعرف اليونان والرومان الصوم، ومن أهم ما عنوا به أنهم كانوا يصومون قبل الحرب رجاء النصر، وكان رجال الدين في جزيرة كريت يصومون مدى الحياة عن أكل اللحوم والأسماك والطيور. المجوس في بلاد الفرس، وعرف المجوس الصوم، وبالغت بعض فرقهم فيه حتى سميت الصيامية، لأن أتباعها تجردوا للعبادة وأمسكوا دائما عن الطيبات من الرزق كأكل الأسماك والطيور، وعن النكاح والذبائح تزهدا. الهندوس، وعرف الهنود الصوم قبل الميلاد بعدة قرون، فقد كان الانطلاق والاندماج في براهما إلههم أغلى ما يتطلع إليه العقل الهندي، وكانت الزهادة المفرطة بالصوم وأرق الليل وتعذيب النفس وسيلتهم لهذا الانطلاق. وكان يتحتم على الهندوسي ألا يقتل حيا ولا حتى الهوام والحشرات، وعليه إذا مشى أن ينتبه حتى لا يطأ حشرة فيقتلها، وإذا شرب أن يتأكد أنه ليس في الماء الذي يشربه شيء حي ولا يأكل ما فيه روح. وقد جاء في كتاب الهندوس المقدس ما يلي: وليكن طعامك مما تنبته الأرض وتثمره الأشجار، ولا تقطف الثمر بنفسك، بل كل منه ما يسقط من الشجرة بنفسه، وعليك بالصوم يوما وتفطر يوما، وإياك واللحم والخمر، وإذا مشيت فامش في حذر حتى لا تدوس نسمة، وإذا شربت فاحذر أن تبتلع نسمة. الجينية في الهند، والجينية إحدى أديان الهند الكبرى، عمادها الزهد والرياضات الشاقة والتقشف والتشدد في العيش، ويسمى هذا الدين دين الانتحار، إذ يحث على الصوم حتى الموت. الصوم عند اليهود أنواعه وكيفيته. ووجد الصيام عند اليهود فقد فرضت التوراة الصيام على اليهود، وكان موسى عليه السلام يصوم 40 يوما في العام، ولا يزال اليهود المتدينون يصومون حتى الآن، وإن اختلفوا في وقت الصوم وعدد أيامه. ومن أنواع الصوم عند اليهود الصوم عن الكلام كما فعلت مريم، والصوم عن العمل يوم السبت. أما الصوم عن الطعام فيوجد عند اليهود أحيانا في شكل فردي وأحيانا في شكل جماعي. ومن الصوم الفردي صيام الأفراد أو الأسرة في حالات الحزن التي تنزل بهم، أو عند التكفير عن خطيئة اقترفها واحد منهم. أما الصوم الجماعي فمنه الثابت على مر الزمن، كالصوم لذكرى الاضطهاد والتشريد الذي نزل بهم. ومنه غير الثابت، أي الذي يلزم عند حدوث أشياء تحزن اليهود وتقلقهم، كالصوم عند رداءة المحصول أو غارات الجراد أو الهزائم في الحروب. وعند الصوم لا يباشر اليهودي النساء ليلا ولا نهارا، ولا يأكل ولا يشرب إلا للضرورة القصوى. واليهودي لا يباشر النساء أيضا في حالات الحرب. الصوم عند المسيحيين، والصوم عند المسيحيين الامتناع عن أكل لحم الحيوان وكل ما يتولد منه أو ما يستخرج من أصله، ويقتصر الصائم على أكل البقول، ولا يعقد سر الزواج في أثناء الصوم. والصوم عندهم يكون يوم الأربعاء، وهو يوم المؤامرة التي انتهت بالقبض على عيسى عليه السلام، ويوم الجمعة وهو اليوم الذي صلب فيه عيسى في اعتقادهم. وهناك صوم الميلاد أو الصوم الصغير، وعدده 40 يوما تنتهي بعيد الميلاد، ويبدأ عند المسيحيين الغربيين في 16 من نوفمبر، وعند الشرقيين في 26 من نوفمبر. والصوم الكبير عند الأرثوذكس وعدده 50 يوما قبل عيد القيامة، وهو عبارة عن 40 يوما صامها المسيح، وقبلها أسبوع يسمى أسبوع الاستعداد، وبعدها أسبوع يسمى أسبوع الآلام. الصيام عند العرب، وعرف العرب قبل الإسلام الصوم، فكانوا يصومون يوم العاشر من المحرم، كما كانوا يصومون عن مباشرة النساء عند الحروب. وبعد هذه الجولة التاريخية مع الصوم نصل إلى الصوم في الإسلام الذي أشار له عجز الآية الكريمة السابقة، أي قوله تعالى لعلكم تتقون. الصوم في الإسلام، الصوم راحة للجسم وصحة للبدن. الصوم في الإسلام من العبادات التي تهذب الجسم والروح، وكثيرون من الناس يلجؤون إلى ما يسمونه رجيم، وهو التخفيف في الطعام أو إلغاء بعض الوجبات أو عدم تناول نوع معين أو أنواع معينة من الأطعمة، يقصدون بذلك الهرب من الترهل، أو يقصدون بعث النشاط إلى الجسم وإراحة المعدة من التخمة. وقد عبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا المعنى بقوله نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. ولما كان أغلب الناس لا يقوون على الحد من رغبتهم في الطعام من تلقاء أنفسهم، وكانت الرغبة في الطعام تدفعهم إلى أن يأكلوا بدون حساب، فقد جاءت فريضة الصوم لتعالج هذا الداء وتيسر السلامة للأجسام. وهناك بعض المسيحيين أدركوا ما في صوم المسلمين من الفوائد للأجسام ففرضوه على أنفسهم وقاموا به على النحو الذي يتبعه المسلمون مع استمرارهم على اعتناق المسيحية. الصوم متعة روحية، أما الناحية الروحية للصوم فجلية واضحة، وقد أدركت البشرية منذ عهود سحيقة ما يسببه الصوم من تهذيب للنفس وسمو للروح، وأدركت أن الصوم معناه إهمال الماديات واحتقارها، وفي ذلك تقوية للجانب الروحي في الإنسان. فلجأ الفلاسفة القدامى للصوم، أو قل للحرمان، وبالغوا فيه، يقصدون القضاء على الجانب المادي في الإنسان، أو كما فهمته الهندوكية والبوذية يقصدون إفناء الجسم الذي هو قفص تحبس فيه الروح، معتقدين أن القضاء على هذا القفص سيترتب عليه انطلاق الروح وتحررها. وقد هذب الإسلام هذه العبادة ولم يقصد بها القضاء على الجسم، وإنما قصد بها هدفا مزدوجا هو ترقية الجسم وترقية الروح جميعا. والذي يفكر في الصوم كما نظمه الإسلام يجد أنه رياضة روحية سامية، وأنه ترجيح لجانب الروح في صراعها مع الجسم، وأنه عن طريق الصوم يتحرر الإنسان من العادات التي خضع لها على مر الزمن، كتناول الطعام في وقت معين وكالتدخين والمرح، تلك العادات التي يمكن أن يقال إن الشخص أصبح عبدا لها لا يستطيع أن يتخلف عنها، كم استاء زوج لأن زوجته تأخرت في إعداد الطعام عن موعده، وكم اضطرب رجل لأن لفافات الدخان نفدت منه في وقت لا يستطيع أن يشتري بدلها، كأن يكون في الليل أو في رحلة، وفي كثير من الأوقات يصبح الغني فقيرا. فالصوم يهيئه للحياة الجديدة بما تحتاجه من تقشف وقناعة، على أن الغني وهو في أوج غناه تأتي عليه ظروف يحتاج فيها إلى كوب ماء فلا يجده، أو كسرة خبز فتعز عليه. فكم من الأغنياء يعطش وهو في جلسة عامة وليس للماء في العادة سبيل آنذاك، وكم اضطرت الأعمال ذوي الأعمال أن يتأخروا عن مواعيد طعامهم وقتا طويلا أو قصيرا. وليس الصوم إلا مدربا يعد الشخص للتغلب على العادة التي اعتادها، ويساعده على عودة السيطرة على جسمه، ويهيئه لما قد يلم به من مشكلات وأزمات. وقد حدث لي بإندونيسيا حادث وسيق الصلة بموضوعنا، ولم يحدث لي وحدي وإنما حدث لرفاق معي أيضا. وقصة ذلك أن فضيلة الأستاذ الأكبر المرحوم الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر كان في زيارة رسمية لأندونيسيا، وكان في خطة تنقلاته بها أن يزور مدينة ميدان بسومطرة وأن أرافقه مع آخرين في هذه الرحلة، وكان الموعد أن تغادر الطائرة مطار جاكرتا في الثانية بعد الظهر، وكان مطلوبا منا أن نكون في المطار في الساعة الواحدة لنسلم حقائبنا ونؤشر على تذاكر سفرنا. ومعنى هذا أننا خرجنا من بيوتنا حوالي الساعة الثانية عشرة، ثم تأخر موعد قيام الطائرة من الثانية إلى الثالثة تقريبا، وعلى هذا بدأنا الرحلة، وليس فينا شخص واحد تناول طعام الغداء، معتقدين أن الطائرة ستقدم لنا هذه الوجبة. ثم ظهر أن الطائرة لا تقدم هذه الوجبة على اعتبار أن الرحلة بدأت بعد فترة الغداء، وأن الركاب تناولوا غداءهم قبل السفر، واستغرقت الرحلة حوالي 4 ساعات. وهكذا كنا نسير بين الأرض والسماء ونحن جياع، وفي جيوبنا أموال ولكنها لا تسمن ولا تغني من جوع. والعجيب أننا بعد أن نزلنا من الطائرة وجدنا أنفسنا أمام استقبال رسمي وخطط مرسومة، فلم نرى الطعام إلا بعد الساعة 10. وقد أدركت من هذه الحادثة مغزا هاما من دوافع الصوم، فالصوم يعلمنا الصبر ويجعل مثل هذه الأحداث أمرا عاديا. فالصائم الذي يقضي حوالي 16 ساعة كل يوم دون طعام أو شراب يستطيع أن يواجه أمثال هذه الظروف بابتسامة ورضا، لأن الجوع ليس غريبا عليه إذ يعانيه شهرا كل عام. ومن الفوائد الروحية الجليلة للصوم غرس خلق المراقبة الذاتية في النفس، فالصوم واجب في رمضان، والاستحمام جائز أو واجب أحيانا، وفي حالات كثيرة يشتد العطش بالمسلم في نهار رمضان ثم يلقي بنفسه بين الماء ليستحم، ويعمه الماء من كل جهة، وهو شديد الحاجة إلى كوب منه يطفئ به ظمأه ويرد عطشه، ولكنه لا يفعل مع أنه لا رقيب من البشر عليه، ولن يعلم أحد من الناس ما ارتكب. وهذا الخلق نوع من التربية السامية يغرسه الإسلام في المسلم ليسير في الحياة مستقيما لا خوف من القانون، فطالما استطاع كثير من الناس أن يهرب من القانون، ولكن خوفا من نفسه ومن ضميره ومن الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، والذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإذا خرج المسلم من الصوم بهذا المبدأ فإن الصوم يكون قد أدى للإنسان أعظم فائدة، بحيث يراقب نفسه ولا يدعها تنزلق في السوء وإن كان بمنأى عن أعين الناس. وبهذا تختفي من المجتمع الإسلامي مساوئ الرشوة والنفاق والإهمال في آداء الواجب وغيرها من الصفات القبيحة التي يبذل الإنسان أقصى الجهد لسترها عن العيون مع أنها مكشوفة للخالق الأعظم. ومن مقارنة نظم الصوم في الحضارات التي سبقت الإسلام كما قدمناها بنظام الصوم في الإسلام يتضح لنا أن الصوم في الإسلام يسير وسهل، فالصوم في الإسلام يكون في خلال ساعات النهار فقط ولمدة شهر واحد، أما في ليالي رمضان فيحل للمسلم ما كان محرما عليه خلال ساعات النهار. والصوم بهذا أيسر ما عرف عن هذه الفريضة. ويلاحظ كذلك أن الصوم كان العبادة التي اتفقت عليها كل الحضارات السماوية وغير السماوية، مما يجعله مظهرا مشتركا لكل الأديان والمعتقدات، وبالتالي تظهر مناسبته لكل الأزمنة والأمكنة. فضل الصوم. إن الآية الكريمة التي افتتحنا بها هذا الكتاب تذكر فضل الصوم، فالآية تقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام كتب على الناس في كل العصور لعلهم يتقون المعاصي ويبعدون عنها، لأن الصوم يكسر حدة الغضب وحدة الشهوة، وبهذا يتجه الإنسان للأفضل والأحسن. وهناك حديث قدسي يوضح فضل الصوم عند الله سبحانه وتعالى ونصه: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. ويقول المحدثون إن المعنى أن الله يبين أن العبادات المختلفة قد يدخلها الرياء أو الإكراه إلا الصوم، فإنه سر بين العبد وربه. ومحافظة الإنسان على الصوم مع إمكانه أن يفطر ولا يراه أحد، هذا يجعل عبادته عميقة الصلة بالله، والله لذلك يثيب الصائم بفيض من عطائه. والرسول صلوات الله عليه يبين فضل الصوم فيقول: عليكم بالصوم فإنه لا عدل له، أي ليس هناك نظير له بين العبادات. ويقول كذلك: لكل شيء زكاه، وزكاة الجسد الصوم. والرسول صلى الله عليه وسلم بهذا يشير إلى أن هناك زكاة للمال يقدمها الإنسان للفقراء، وزكاة للصحة يقدمها الصحيح للمرضى. فإذا عاونت مريضا فهذه المعونة زكاة لصحتك، وإذا قدت كفيفا فهذا زكاة لنور عينيك. وهناك زكاة للعلم، فالعالم الذي يخلص في علمه ويقدمه لطالبه إنما يدفع زكاة هذا العلم. وإذا كانت هناك زكاة للمال وزكاة للعلم، فزكاة الجسد الصوم، لأن الصوم يطهر الجسد كما يتطهر المال بزكاة المال. آداب الصوم. على أن للصوم آدابا ينبغي أن يلاحظها الصائم، وإذا لم يفعل ضاع صومه ولم يؤت ثماره. والرسول صلى الله عليه وسلم يوضح هذه الآداب فيقول: الصيام جنة كجنة أحدكم في القتال ما لم يخرقه بكذب أو غيبة. ومعنى جنة أي وقاية يقي بها الإنسان نفسه، كتلك الجنة التي يلبسها المحارب لتحميه الضربات والطعنات، ولكن جنة المحارب تكون عديمة الفائدة لو كانت مخرقة مهلهلة ضعيفة. كذلك لا يحمي الصوم الإنسان إذا كذب أو اغتاب، فالكذب والغيبة تزيل قدرة الصوم على وقاية الإنسان. وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفس، أي لا يفحش في القول، ولا يصخب، أي لا يرفع صوته صائحا، بل لا بد أن يكون هادئا وقورا. فإن سابه أحد، أي اعتدى عليه بكلمة خشنة، فليقل إني صائم، أي إني في حالة تمنعني من مواجهة الشر بالشر والسباب بالسباب. وفي ذلك يقول أيضا صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. ويقول: رب صائم حظه من صومه الجوع والعطش. فهو لا ينال ثواب الصوم لعدم محافظته على آدابه. آداب الفطر. في رمضان هناك كثيرون من الناس لا يصومون لسبب أو لآخر، فهناك مثلا غير المسلمين في البلاد الإسلامية، فهؤلاء لا يصومون بطبيعة الحال، وهناك كذلك المسلم المسافر الذي له رخصة في أن يفطر، وكذلك المريض والمرأة التي لها عذر شرعي، بل هناك المفطر العاصي وهو المسلم الذي لا عذر له ولكنه غير صائم. هؤلاء عليهم آداب يجب التزامها وينبغي أن يعاقبوا على مخالفتها. وهذه الآداب هي: أولا، أن يكون طعامهم وشرابهم وتدخينهم بعيدا عن أعين الصائمين احتراما لحرمة الشهر ولحرمة الصائمين. ثانيا أن يكون طعامهم وشرابهم بقدر الضرورة، فليست إباحة الفطر معناها الانفلات نحو الطعام والشراب، ولكن معناها أن يفطر لضرورة مواجهة العذر الذي أباح له الفطر، أي لمواجهة حالة المسافر أو المريض لما يساعده على السفر أو مقاومة المرض. ثالثا وعلى الذين يدخنون السجائر وهي بلاء نرجو أن يبعد الناس عنه ألا يدخنوا أمام الصائمين. ومن العيب الكبير أن يسير المفطر في نهار رمضان وفي يده سيجارة ينبعث دخانها، إن مثل هذا جدير بالتعزير والعقوبة. ولنتذكر في هذا المجال قول الله عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وهذا وعد كريم أن يغفر الله للمذنب الذي يستر ذنوبه، ولكن المجاهر لن ينال العفو، فهو بالإضافة لارتكابه الذنب فيه جرأة واستهتار وعدم مبالاة، وذلك يضاعف ذنبه ويحرمه عفو الله. انتصارات المسلمين في شهر رمضان: هل هي مصادفة أن تتحقق للمسلمين صور رائعة من الانتصارات خلال شهر رمضان على مر الأزمنة ومع اختلاف الظروف؟ إن المصادفات لا تتكرر على هذا النمط، وكلمة مصادفة معناها شيء يحدث غير متوقع أو بطريق غير مأمولة، ولكن عندما تتكرر أحداث على خط واحد فإن المصادفة لا ينكر أن تكون القاسم المشترك بينها. والذي يضع قائمة الانتصارات التي تحققت للمسلمين على مر التاريخ خلال شهور رمضان لا بد أن يهتف من أعماقه: الله أكبر. نعم الله أكبر، فهو الذي منح النصر عندما كان النصر عزيزا وصعب المنال. ثم إن قائمة الانتصارات التي حدثت في شهور رمضان لم تكن في حروب عادية، بل كانت في حروب قاسية وظروف صعبة، وكان العدو رهيبا في كل حالة من هذه الحالات، مما يجعل الآية الكريمة ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة لا تتحقق فقط في غزوة بدر، بل تتحقق في جميع هذه المعارك الكبرى التي حدثت في شهور رمضان عبر الأزمنة والأمكنة. وحتى نتبين خطورة هذه المعارك نقدم قائمة هذه المعارك الرمضانية وسنتدارسها بعد ذلك ونبين خطورتها. أولا غزوة بدر الكبرى في رمضان السنة الثانية للهجرة. ثانيا فتح مكة في رمضان السنة الثامنة للهجرة. ثالثا غزوة تبوك ضد الروم في رمضان السنة التاسعة للهجرة. رابعا البويب ضد الفرس في رمضان سنة 13 من الهجرة. خامسا السيطرة على جزيرة رودس في رمضان سنة 53 هجرية. سادسا نزول طريف على شواطئ إسبانيا في رمضان سنة 91 هجرية. ثم انتصارات طارق بن زياد في رمضان سنة 92 هجرية. سابعا انتصارات صلاح الدين الأيوبي على بعض قلاع الصليبيين في رمضان سنة 584 هجرية. ثامنا انتصارات المصريين بقيادة السلطان قطز على المغول في عين جالوت في رمضان سنة 658 هجرية. تاسعا انتصارات المصريين بقيادة الظاهر ببارس على إمارة أنطاكية وإسقاطها في رمضان سنة 666 هجرية. عاشرا انتصارات المصريين على الصهاينة في رمضان سنة 1393 هجرية.
من فضلك تابع بقية المادة.